موسوعة القواعد الفقهية لفضيلة شيخنا العلامة محمد صدقي ابن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي حفظه الله تعالى. أولا، لفظ ورود القاعدة: إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس، ووردت بلفظ التأسيس أولى من التأكيد، وتأتي في حرف التاء إن شاء الله.
في فرق، يعني يبين الفرق بين التأسيس وبين التأكيد. يعني وردت هناك عبارة، واحد قال مثلا سأزورك غدا مثلا، ثم قال سأزورك غدا أو سأزورك، فهنا حل هذا القول الثاني دليل أنه يريد أن يزوره مرة ثانية، يعني مرتين، وتكون الثانية غير الأولى، وليكون هذا القول تأكيد للأولى، ومثل حالة في يمين أيضا، والله يفعل كذا والله يفعل كذا، سواء كان في المجلس أو في غير المجلس. فإذا فننظر ماذا يريد، هل هو يريد يمين ثانية فيكون على حانث عليه كفارتين، أو يكون هذا اليمين تأكيد لليمين الأولى فإذا حانث يكون عليه كفارة واحدة. فهنا فرق ما بين التأسيس وبين التأكيد. نعم. لا، المقصود هنا انه
في الآية
لا يقول انه التين والزيتون وطول سينين، يكون هنا قسم، قسم بأشياء مختلفة. هنا ان يكون الكلام واحد، وفي جهة مثل الطلاق يطلق طلقة، وثم طلقة ثانية، غير الطلقة الثانية غير الأولى، فإن غير الأولى يقع طلقتين، وكان الأولى يكون اعتبره فعل تأكيد للأولى فلا خير إلا طلقة واحدة. فإذا يكون هنا المراد به ألفاظ متفقة وليست مختلفة، والتين والزيتون والطول هذه أقسام مختلفة.
وهذه من القواعد المندرجة تحت قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. ثانيا، معنى هذه القاعدة ومدلولها: التأسيس معناه إرادة معنى جديد باللفظ، والتأكيد معناه تكرار اللفظ تقوية للمعنى المراد. نعيد مرة أخرى. قال شيخنا: وهذه من القواعد المندرجة تحت قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. ثانيا، معنى هذه القاعدة ومدلولها: التأسيس معناه إرادة معنى جديد باللفظ.
معناه إرادة معنى جديد باللفظ.
والتأكيد معناه تكرار اللفظ تقوية للمعنى المراد. ولما كان إعمال الكلام أولى من إهماله، كان حمل الألفاظ المكررة على التأسيس أولى بها على التوكيد.
لماذا؟ لأن التأسيس يفيدنا فائدة جديدة، أما التأكيد فلا يفيدنا فائدة جديدة، ولو كان الذي يفيد الفائدة الجديدة من باب إعمال الكلام أولى من الذي لا يفيد.
ثم قلتم حفظكم الله:
هناك من يقول يعني قد يكون في الفائدة الجديدة ضرر، هذا لا ينظر إليه، إنما ينظر إلى الصيغة التي جاء بها الكلام وإلى نية المتكلم،
لأن في حملها على التأسيس فائدة جديدة وإعمال للألفاظ، وعلى التأكيد إهمال لللفظ من وجه. ثالثا، من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لزوجته أنت طالق 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 طلقت ثلاثة، فإن قال أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاء، لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر.
نعم، والظاهر طلق ثلاث.
نعم. وهذا عند أبي حنيفة ومالك رحمهم الله. وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله لا يلزمه إلا واحدة، مع أن السيوطي يقول إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد تعين حمله على التأسيس.
وكأنه خالف إمامه، خالف إمامه الشافعي.
نعم،
السيوطي شافعي.
فإذا قال أنت طالق أنت طالق،
هنا قولا واحدا يعتبر هذا يعني تأسيسا وليس تأكيدا.
نعم، فالأصح الحمل على الاستئناف.
نعم.
نعم. القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة، تعارض الحقيقة والمجاز. أولا لفظ ورود
مر معنى الحقيقة ومر معنى المجاز.
نعم.
فإذا تعارض الأمر بين الحقيقة والمجاز فالأصح حمله على الحقيقة، إلا إذا تعذرت الحقيقة فيحمل على مجاز. وقد مر سبق
إذا دار اللفظ بين الحقيقة إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فبما يحكم؟ أو التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح،
يعني كان هنا يقول إنه المجاز أقوى من الحقيقة باعتبار أنه هناك مؤيدات ترجحه على الحقيقة. نعم.
ثم قلتم من مسائل قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله.
نعم، مندرج تحتها.
نعم. ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها. تدل هذه القاعدة أن اللفظ إذا احتمل أن يدل على حقيقة مرجوحة أو على مجاز راجح بالاستعمال فالخلاف قائم فيما يقدم ويرجح منهما، وهذا من باب التعارض بينهما.
يقع الخلاف، هناك من يرجح المجاز باعتباره راجع، هناك من يرجح حقيقة باعتباره الأصل.
نعم. وأصل هذه المسألة عند الحنفية حيث أعمل أبو حنيفة الحقيقة المرجوحة لأصالتها، وأعمل أبو يوسف المجاز الراجح لقوته.
يعني مثلا يقول يحلف أنه لا يشربن من هذا النهر، فالحقيقة أنه ينزل هو ويشرب بفمه مثل ما تشرب الدابة، هذه حقيقته. والمجاز أن يأخذ بوعاء. فأيه هنا الذي يعني أبو حنيفة رجع الواقع، قال أنه حلب من النهر لأنه هناك في بعض البوادي يشربون من النهر مثل تشرب الدابة، يتمطط على الأرض ويشرب من ماء النهر، فالحقيقة معمولة. لكن عند أبو يوسف لا، قال لك إن طبع البشر إنه ما أروح يتمطط ويشرب من ماء النهر، يأخذ بكوب بيده أو بشيء فيشرب بالكوب، فإذا الشرب من الكوب ليس من النهر وإن كان الماء من النهر، ولذلك كان ذلك مجازا راجحا عندهم. نعم.
ذكرتم ذلك، قلتم من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها إذا قال لأشربن من هذا النهر فإن حقيقة الشرب من نفس النهر للكرع بفمه.
نعم.
وهذه حقيقة قليل جدا استعمالها، والغالب الشرب باليد أو من إناء أخذ منه وهو مجاز. نعم. فيحصل الوفاء
كما قال. نعم. طالوت لقومه نظام تريكم من النار فمن شرب منه فليس مني ومن شرب فإنه من إلى من اغترف
غرفة
بيده. إذا العدم يشرب بيده ما يقرع كلف.
نعم. فيحصل الوفاء باليمين بفعل أحدهما لتعادلهما.
يعني واحد الحقيقة هي وجه النص الحقيقة، والثاني لأنه العادة جرت إنه ما يشرب من النار كرعا إلا نادرا عندما لا يشفي ويستطيع أن يصل الماء، لكن إذا كان حافة النهر مرتفع مثلا ولا يستطيع أن يكرع من النهر وليس عنده وعاء يمكن يموت عطش ولا يستطيع إذا نزل النهر وسبح فيه حتى يشرب، لكن إذا كان النار مرتفع سطح الأرض وهو قليل ممكن أنه ينبطح ويشرب منه وإن لم يكن عنده شيء.
أحسن الله إليكم. القاعدة 53 التداخل. أولا لفظ ورود القاعدة: إذا دخل أمر في أمر من نوعه قدر الداخل عدما، إما أو أما إذا لم يكن من نوعه فلا.
يعني إذا كان نوعين دخل أحد في الآخر فالداخل لا يعتبر، يعتبر الخارج. أما إذا كان من نوع آخر فيعتبر. نعم.
وفي لفظ عند الشافعية: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.
نعم.
وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هاتان القاعدتان أحكام تداخل الأحكام بعضها مع بعض، إذ قد يدخل الأصغر في الأكبر.
يعني واحد قطع يد واحد ثم قتله، قد تقطع يده ثم تقتله ولا يكتفى بالقتل، دخل الأصغر في الأكبر.
نعم. وإذا اجتمع أمران أحدهما أعظم من الآخر فالاعتبار بأعظم الأمرين بخصوصه.
نعم.
فيجب فعله، وأما أهون الأمرين فلا يجب فعله، هذا إذا كان الأمران من نوع واحد.
نعم.
وأما إذا لم يكونا من نوع واحد فلا يدخل أحدهما في الآخر.
لكن سرق وقتل، السرقة شيء والقتل شيء آخر.
نعم. ثالثا من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اجتمع حد القتل مع حد الزنا أو حد السرقة أو حد الشرب أقيم على الجاني حد القتل فقط.
نعم، لأنه الأعظم.
نعم. ومنها: يدخل الأصغر في الأكبر كالوضوء في الغسل، وقد تدخل السنة في الفرض كتحية المسجد مع الفريضة.
نعم.
وقد يدخل أحد الفرضين أو الواجبين مع الآخر كمن أجنبت ثم حاضت فيكفيها غسل واحد.
نعم، هو الغسل عن الحيض.
نعم. وأما إذا اجتمع حد القتل مع حد القذف، قالوا يقام عليه حد القذف أولا ثم يقتل.
قالوا
وذلك
لأن حد القذف في حق العباد.
نعم.
ومن مر معنا شرب الخمر أو الزنا هذا حق الله سبحانه.
نعم. نعم. وذلك للحوق المعرة بالمقذوف فيما لو أهمل حد القذف، حيث أن المغلب في القذف حق العبد.
نعم.
أحسن الله إليكم. نعم.
هذا بالنسبة للقذف.
السؤال الله يخليك،
أسئلة
إما بعد
الدرس
أو
تدرس.
نعم.
القاعدة 54 زوال المانع.
نعم.
أولا لفظ ورود القاعدة: إذا زال المانع عاد الممنوع.
نعم، امرأة حاضت لكن لا تصلي ولا تصوم، إذا طهرت وجبت عليها الصلاة وجب عليها الصوم.
نعم. ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها: المانع عند الأصوليين وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده العدم، أي عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. والمراد به هنا الأمر الطارئ الذي يمنع نفوذ الحكم. فالمانع أحاديث
يمنع،
فإذا زال وارتفع الأمر إلى ما كان.
نعم.
ثالثا من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا طهرت الحائض وجب عليها الصلاة والصوم وجاز جماعها وطوافها، والمرض مانع من استعمال الماء إذا خيف زيادة المرض أو تأخر البر، فإذا زال المرض وجب استعمال الماء للطهارة دون التيمم.
نعم.
القاعدة 55 سقوط المقصود: أولا لفظ ورود القاعدة: إذا سقط المقصود سقطت الوسيلة.
نعم، لأن الوسيلة هي الطريقة لوصول المقصود، فإذا المقصود سقط وتنازل فالوسيلة تسقط تبعا. نعم.
نعم. وفي لفظ المقري وفي لفظ المقري
المقري شدد القاف.
وفي لفظ المقري سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة.
نعم.
وتأتي في حرف السين إن شاء الله. ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها. المقصود المراد به الغاية من العمل.
نعم.
وأما الوسيلة هي الطريق المؤدية والموصلة للمقصود. فإذا سقط المقصود وعدم أو لم يمكن الوصول إليه سقطت وسيلته وزالت لأنها ليست مطلوبة لذاتها.
نعم هي مطلوبة للوصول إلى الغاية.
نعم. ثالثا من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا لم يجد من الماء ما يكفي للطهارة يتيمم عند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما.
يعني لا يستعمل يغسل مثلا بعض الأعضاء بالماء يتيمم للباقي لأنه لا يجمع بين الطرفين، لكن يتيمم ولا يغسل بعض الأعضاء.
نعم.
وعند الآخرين يجمع.
نعم. ثم قلتم: لأن الماء وسيلة للطهارة فما لم يكفي يسقط استعماله وينتقل إلى البدل وهو التيمم.
نعم.
وعند الشافعي رضي الله عنه يستعمل الماء فإذا لم يكفي يتيمم للباقي في أصح القولين. ومنها: من لا شعر على رأسه سقط عنه الحلق، وإن ندب إمرار الموسى وإن ندب إمرار الموسى على رأسه.
لا ما في شعر، لكن يندب له أن
يمر
الموس، وبعض قد يوجبه.
نعم.
مع أن الشعر ساقط.
لكن أليس هذا من التكلف؟
لا، هو خارج يعني إظهار نوع من الطاعة.
نعم.
المطلوب مطلوب الحلق وليس عنده ما يحلقه.
نعم.
فذلك.
نعم. سلم الله عليه. ومنها: القيام وسيلة للسجود، فإذا قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود يصلي قاعدا بإيماء.
نعم. ما في دعاء قواقع.
نعم. القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة: التعليق. أولا، لفظ ورود القاعدة: إذا صح التعليق فالمتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز. إذا صح التعليق فالمتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز.
نعم.
ثانيا، معنى هذه القاعدة:
يعني إذا جئتني أكرمتك، فهنا الإكرام معلق بالشرط اللي هو الحضور، إذا جئت المجيء، فإذا جاء وجب الإكرام.
نعم. معنى التعليق: ربط أمر بأمر كربط الجواب بالشرط.
نعم.
والمراد بالشرط اللغوي، فإذا صح تعليق شيء بشرط وربطه به فعند وجود الشرط ووقوعه وتحققه فما تعلق به يكون كالمنجز عنده.
نعم.
فيأخذ حكمه كما لو كان ناجزا.
نعم.
ثالثا، من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: فمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت يقع الطلاق بمجرد دخولها.
نعم.
كأنه أوقع الطلاق حين الدخول. ومنها: إذا كفل بنفس إنسان أنه يوافي به يوم كذا في محل كذا، ثم جاء به في الموعد المحدد إلى المكان المعين ولم يكن الطالب موجودا، فقد برئ الكفيل من الكفالة.
نعم، أنا قلت في المكان المحدد في الوقت المحدد في الساعة كذا أنا آتيك بي، وجئت أنت ما كنت موجود، اللي علي عملته كنت. أنت المقصر في الحضور.
القاعدة 57 التابع. أولا لفظ ورود القاعدة: إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه.
نعم، لأن الأصل أساس، فما بين بنى عليه هو تابع له. يعني صح أساس البيت صح البيت، لكن إذا كان الأساس على رمل متحرك ما صح البيت.
ثانيا، معنى هذه القاعدة ومدلولها: أنه إذا صح وثبت أصل شيء ومتبوعه صح ما بني عليه وما تفرع عليه. وذلك لأن الفرع يتبع أصله، وما كان وجوده تابعا لوجود غيره أخذ حكمه. ثالثا، من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حضر الجمعة من لا تنعقد به كالعبد والمرأة والمسافر فلا يصح إحرامهم بها إلا بعد إحرام 40 من أهل الكمال، لأنهم تبع لهم.
تبع لهم،
لأنهم تبع لهم.
هذا عند من يشترطون أن يكون على 40، وهي مسألة خلافية. هناك من يرى 12، هناك من يرى 3.
نعم نعم، ما شاء الله. ومنها لو قال الكفيل بالنفس: وجهي كفيل لك بفلان، وإن لم آت به غدا فلك 1000 درهم.
نعم،
صحة الكفالة،
لأن هذا إطلاق الجزء والوجه كله، والوجه يكفل لوحده.
لأن إضافة الكفالة إلى الوجه تصح لأنه الأصل، بخلاف ما لو قال: يدي أو رجلي فلا تصح الكفالة.
نعم، الوجه هو الأساس.
القاعدة 58: المشقة. أولا لفظ: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق.
نعم، إذا ضاق الأمر يعني ما أمكن أن يؤدى أو تؤدى العبادة على وجهه الصحيح في الحالة السوية فينتقل إلى الرخصة.
الله،
يعني إنسان ما يستطيع القيام بسبب من الأسباب فيضيق عليه فيتسع له الحكم بأن يصلي جالسا أو على جنب أو إماما. فإذا صح، فإذا اتسع الأمر ضاق حكمه فيعود إلى القيام.
صحيح،
القول الشافعي رضي الله.
الله أكبر. نعم، ذكرتم كما قلتم بارك الله فيكم أنها من عبارات الإمام الشافعي رضي الله عنه. ثانيا، معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تعتبر فرعا لقاعدة المشقة تجلب التيسير.
نعم، من أحد القواعد تعتبر. نعم.
ومعناها: إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع، فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان.
نعم،
وهذا
لأن الضرورة تقدر بقدرها.
نعم، وهذا في الحقيقة شأن الرخص كلها، إذا اضطر الإنسان ترخص، وإذا زالت الأسباب الموجبة للترخص عاد الأمر إلى العزيمة.
الإنسان في مجاعة إلا الميتة.
نعم،
فيأكل منها، فإذا وجد الطعام الحلال
لا يجوز له أن يأكل الميتة.
كان عنده شيء يلقيه.
نعم، هذا. ثالثا، من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا فقدت المرأة وليها في سفر تولت أمرها رجلا يجوز.
نعم، وهذا أيضا من فعل الشافعي رحمة الله عليه، لأن إذا ضاق الأمر اتسع، يعني المرأة في سفر ما كان معها مثلا أبوها وأخوها ومات في السفر وبقيت وحدها.
نعم،
فجاء إنسان يخطبها، هل تزوج نفسها؟ الشارع يمنع تزوج المرأة نفسها.
نعم،
وكان في هذا الزمن مع الأسف انقلبت المعايير.
نعم،
فلها أن توكل أحد الرفقة من المسافرين معها، أن توكله في تزويجها من الآخر. ولذلك إذا ضاق الأمر اتسع، لأنه ليس عندها ولي، فهي تولي أحد الرجال فيقوم على تزويجها.
أحسن الله إليكم شيخنا، لكن هل هذا يعني أنه فقدت وليها فقدا يعني
لا، كان في السفر بعيد خلاص. نعم، ما عندها
لكن
أحد.
لو كان الفقد مؤقتا بمعنى أنه أضاعته لفترة ما،
الفقد هنا انتهى يعني ما ليس لا يمكنها أن يأتي قريبا أو تقوم
يعني كما لو كان مثلا قد مات.
نعم هو ضر أن يكون قد مات.
إذا كما جاء النص هلك.
نعم. يعني امرأة في بلاد غريبة ومعها أبوها ولأخوها ومات، أو حتى زوجها ومات الزوج وبقيت وحدها وتخشى على نفسها وجاء من يخطبها وليس عندها ولي،
يعني تولي أحد،
ترى أحد الناس الصلحاء الذي يصلحون لهذا فتوكله في تزويجها. أن تكون فقدت وليس عندها
لو أحد كان لو كان في بلدها
حتى من أقاربها فهو أقل، لكن ما يعرفون البراغيث. تعرفون البراغيث؟
لو تشرح علينا.
ما هو الذين يعيشون في البلاد الرطبة عند البراغيث عندهم البق، لا هي حشرة أصغر من مثل القملة، مثل القملة يعني هي مثل القملة وتلسع، وهذه إذا لسعت الإنسان أخرج الدم، وإذا قتلها كان فيها دم فيصيب ثوبة فتجد ثوب منقوش من كثرة لسعات البراغيث أو قتلها، فهل يعتبر هذا نجس؟ فعند الأكثر لا،
أنه يعفى عنه.
يعفى عنه. لأنه لا يمكن الاحتراز منه، هذا في البلاد فيها براغيث أو بق، هذا كله في مصر مثلا كان ما أعرفش الأيام بقي هالأيام. كان واحد يحصط محفظ والنامس الناموس البعوض.
نعم أيضا
حتى البعوض
أحيانا عند قتله هذا البعوض الصغير.
نعم في دم.
نعم
يمتص الدم من الإنسان ويمتص الدم. نعم. الدم له ليس عنده دم أصلا.
نعم.
وما عنده دم. يمتص الدم من البشر. لا مش ما هو شرط يعني حتى في غير الأماكن فيها حيوانات، حيوانات اللي يأتين في نوع تاني هذاك يأتين أنواع أخرى من الحشرات ممكن عندك ما شاء الله. نعم.
وقلتم أيضا مثالا ذكرتم مثالا آخر، وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عما يتعذر الاحتراز منه غالبا.
وطبعا هذا في الأماكن فيها الأرض غير مزفتة ويجيها عليها المطر والدواب كانت تمشي.
نعم.
وطبعا الروس هذا والبول تاعها وكل حاجه، فطبعا
نعم.
والواحد يمشي يغوص في الطين كيف يحترز منه هذا؟
نعم.
من الصعوبه في المكان.
نعم.
وكذلك عندك في مصر في الغيطان ولا هنا.
نعم.
نعم موجود اليوم
هذا كثير فعلا في الصعيد.
نعم. لو يحبون هناك ان يكون الثياب تخب
ما شاء الله.
ايه مضبوط ايه تخب خب على الارض شبر جزء الارض
ما شاء الله.
نعم.
القاعدتان 59 بعد المئة والستون بعد المئة التعليق بمتعدد. أولا ألفاظ ورود القواعد، إذا علق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد فهل يتعلق بالجميع أو بالآخر؟
بالآخر.
فهل يتعلق بالجميع أو بالآخر؟
نعم.
أو إذا تعقب شيء جملة أو إذا تعقب شيء جملة مركبة من أجزاء فهل المؤثر الجزء الأخير منها أو المجموع؟
وهذه قد تطلق على القاضي. مثل الآية ماذا تقول في القاضي؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا.
نعم.
فهل إلا تابوا هنا يعود إلى الفاسقين فقط؟ ولا تشمل كل ما قد تقبل شهادة عادي يعني عند الحنفية؟ لا تقول هذا فقط سقط عنه اسم الفسق ولكن لا تقبل شهادته، فجعلها تترتب على الجزء الأخير من الآية وليس على كل
نعم.
نعم.
نعم. يعني كما قلتم بارك الله فيكم أظن هناك قولان حتى عن الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما، تشير هاتان القاعدتان إلى نوع من التداخل بين أجزاء الشيء المركب، لأن بعض الأحكام لا يظهر أثرها بعد الفعل مرة واحدة، بل لا بد من تعدد الفعل مرة بعد مرة حتى يظهر تأثيره. فهل ينسب التأثير للجزء الأخير منها أو لمجموع الأجزاء؟
مثل هذه القشة التي قصم الظهر البعير، يعني حملتكم ما لا يطيق، ثم جيت حاجة بسيطة وضعت عليه فانكسر. إذن هل اللي كسر السبب هذا الأخير هذا، ولا سيارة حملتها تعمل طن حملتها ثلاث أطنان ثم جيت بكيس بسيط هناك فحملت عليها سقط السيارة، فهل الذي كسر السيارة هو الجزء الأخير هذا ولا كل الأجزاء من أولها؟ هذا مظهر
نعم. كما ذكرتم خلاف، والأرجح المجموع
في مثل هذه الأمور.
نعم. ثالثا من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما، مثلا إذا لم يسكر إلا القدح العاشر فهل يجب عليه الحد بالسكر بالقدح العاشر؟ وإذا لم يسكر قبله لا يجب عليه الحد؟
هذا السؤال،
هذا سؤال. نعم،
يعني في إنسان يحتمل أنه يشرب 9 كاسات ولا يؤثر فيه، لكن إذا شرب العاشرة ظهر السكر عليه.
نعم.
فهل الحد مبنون على العاشرة ولا على الكل؟
بهذا قال أبو حنيفة رحمه الله وعند تلاميذه والشافعي وغيرهم، وهو الراجح إن شاء الله، أن السكر لا يحصل بالقدح الأخير وحده،
هذا هو،
بل به وبما قبله
بلا شك.
فمن ثم يكون حكم ما قبله في التحريم وإيجاب الحد حكمه
بلا شك.
نعم،
لأن العاشر وحده لم يسكر، ما سكر إلا بما سبق.
نعم،
هذا المفهوم. نعم.
ومن أمثلة هذه القاعدة من فقأ عين الأعور فهل يجب عليه دية كاملة أو نصف دية؟ لأن العمى إنما حصل بفقء العين وما قبله،
لكن ما قبله ما فقه، وهذه مختلفة عن السابقة.
نعم.
لكن هو كان هذه العين عنده بعينين، فهل يستحق دية كاملة ولا نصف دية؟
نعم.
لأنه في الأخيرة هو ما فقه إلا واحدة، لكن هذه الواحدة كانت تقوم عند الأعور مقام اثنين، فهو إذن أصبح أعمى، لهذه أصبح أعمى ليس أعور، فقد يجب عليه كل الدية.
نعم، يعني اختلف فيها ما بين الدية والنصف دية.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. القاعدة 61 بعد 100، الذمة. أولا ألفاظ ورود القاعدة، إذا عمرت الذمة لم تبرأ إلا بالإتيان بما عمرت به أو ما يقوم مقامه أو يشتمل عليه.
يعني المراد هنا بالذمة أهلية الإنسان لتقبل الواجبات والقيام بما يعني هي صفة نفسية عند الإنسان. فإذا كان أعمرت الذمة بواجب مثل إنسان بلغ فوجبت عليه الصلاة، أو إنسان بالغ لكن دخل عليه وقت الصلاة، ومجرد دخول الوقت تعلق بالصلاة بذمته تعلقا يقينيا، فمتى يبرأ؟ لا يبرأ إلا إذا أدى الصلاة أداء حقيقيا يقينيا، لأنه ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثلي.
نعم، إلا بيقين مثلي.
نعم.
وهذا أيضا يندرج تحت القاعدة التي تأتيها.
نعم.
وتتمة القاعدة فهل يجزئ الظن أو يبنى على اليقين؟ قولان. وفي لفظ الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، وتأتي في حرف الذال إن شاء الله تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ثانيا معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما، إن ذمة المكلف إذا ثبت شغلها بيقين فيجب أن تبرأ بيقين مثله، ولكن هل تبرأ بالإتيان بما شغلت به فقط، أو يجوز أن تبرأ بأداء ما يقوم مقامه أو يشتمل عليه؟ تقول القاعدة الأولى: إنه يجوز أن تبرأ بالإتيان بما يقوم مقام المطلوب أو ما يشتمل على المطلوب.
نعم، لأنه البدل يأخذ حكم أبدل منه.
نعم،
والعوض يأخذ حكم معوض.
نعم. فإذا أتى الإنسان بما شغلت به ذمته برئ يقينا، ولكن إن أتى بما يقوم مقامه أو يشتمل عليه لا يكون متيقنا من البراءة، بل هو ظان للبراءة، فهل يكفي الظن للبراءة أو لا بد من اليقين؟
في هذه الحالة يكفي إذا تعذر البدل. نعم
نعم. القاعدة الثانية تفيد أنه لا بد من اليقين، وأما القاعدة الأولى فتفيد أن في هذه المسألة قولين. ثالثا، من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: نسي ما أحرم به، هل يكون قارنا أو يأتي بحجة وعمرة احتياطا؟ سؤال. خلاف، قلتم خلاف، ومنها من نسي صلاة من الخمس فعليه أن يصلي خمس صلوات لتبرأ ذمته بيقين.
لا شك هذا ثابت.
نعم. يعني نسي الصلاة تحديدا، صلاة معينة.
نعم.
لم يذكر هي العشاء
ولا الظهر ولا العصر ولا الفجر، ما
يذكر. نعم. فيصلي الخمس.
الخمس.
سبحان
الله. لأنه إذا صلى الخمس تيقن من أنها دخلت فيه.
نعم.
فتيقن من براءة الذمة.
نعم. ناشي.
لكن لو جت أرجح قال والله الفجر وصلح صلي الفجر، قال قد يكون الظهر قد يكون المغرب.
سبحان الله. السؤال
إنسان من مسألة ثانية
بالنسبة للقران.
نعم، نسي ما أحرم به، هل هو أحرم بعمرة ولا أحرم بحج مفرد ولا أحرم بقران؟ ما يعني نسي، راجع عليه أن يفعل. كيف تبرأ ذمته؟ إما أن ينوي القران، فإذا هنا جمع ما بين العمرة والحج، تبرأ الذمة بذلك. وإما أن ينوي عمرة ثم يدخل عليها الحج، فيكون أتى أيضا بعمرة وحج، فتبرأ الذمة بذلك. نعم.
الصلاة الخمس. الإخوة الأفاضل، حبذا الأسئلة أن تؤجلوها إلى آخر الدرس.
ما خلص إلى الدرس.
نعم.
أظن نقف هنا يعني. خلاص.
طيب. نقف هنا. نعم، انتهت القاعدة. الحادية والستون بعد المئة.
خلصنا الحادية والستون.
انتهت القاعدة في الحادية والستون بعد المئة. ونقف عند القاعدة الثانية والستون بعد المئة. فنبدأ بها في الدرس القادم، القاعدة الثانية والستون. وبدأنا من القاعدة الواحدة والخمسين.
يعني أخذنا 10 قواعد.
جاء دور الأسئلة.
السؤال يقول: شخص عمله في مدينة غير المدينة التي يقيم فيها، فهل يجوز له أن يقصر الظهر كل يوم؟ وفي الوقت الحالي وقت صلاة العصر يكون في الطريق إلى بلده ويصل بعد المغرب، فهل يصلي الظهر مع العصر جمعا مع القصر؟
المسافة التي بين المدينة كم هي؟
المسافة بين المدينتين كم هي؟
نعم.
مسافة تسمح بالقصر.
مسافة ما فيه كيلومترات يعني.
مسافة تسمح بالقصر.
على كل حال بالنسبة لهذه المسألة، هناك من يرى أنه يجوز له القصر في هذه الحالة لأنه قطع مسافة القصر، هناك من يرى انه ما دام اعتاد هو مثل السائقين وغير ذلك فهذا فهذه يعني ما يعتبر سفر في حق هذا، لانه هذه اصبحت عاده له يذهب ويعود في نفس اليوم، فلا يجوز له القصر في هذا الحال، او ياخذ بالاحوط لنفسه، ياخذ الاحوط لنفسه والاحوط ان يتم.
ذكرتم الشيخ في وصف المانع ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
نعم.
ماذا قلنا ولا عدم لذاته؟
لأنه قد يكون الوجود عدم لغير المانع الأمر الخارج. أن يقول لذاته. أن يكون المنع لذاته، ولكن إذا كان عمل خارج كالشرط أو وغيره من ذلك قد يكون الأمر المانع الآخر. نعم.
ما حكم العمل مع النصارى وأنهم يهنئونه بالأعياد، فهل يجوز له تهنئتهم في أعيادهم يهنئون المسلم بالعيد؟
هو أولا العمل مع النصارى أهل الذمة لا مانع منه، لأنه هذه ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينهاكم الله عن الذين من قاتلهم يخرجكم أن تبروهم أن تبروا وتقسطوا إليهم، فالبر والإقساط مطلوب، والبر والإقساط أنك أنت إذا يعني حصل له فرح تهنئ بالفرح، وإذا حصل عنده يعني موت تعزي، وهذا لا شيء فيه، هذا من باب إيجاد المحبة، وبعد ذلك قد يكون ذلك داعي له إلى حتى في الأعياد الدينية ما أرى فيه معنى، لكن مثلا يقول له سنتك طيبة وغير ذلك مثل الأمور هذه ما في شيء. هم أنت مقر عليهم بأخذ الجزية، أنت مقرهم على دينهم أن تأخذ الجزء منهم. قاتل الذين الآية هون قاتل الذين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما هي الجزية لماذا فرضت؟ الجزية فرضت لمن لا يريد تغيير دينه، هو لا يحارب فيبقى راضي بحكم الإسلام، فرضي بحكم الإسلام، والإسلام رضي ببقائه على دينه وأن يدفع الجزية. ليس ممكن نحن نرضى أن يبقى على كفره، لكن هذه كانت وسيلة لأجل أنه لا إكراه في الدين. إذا عاش بين المسلمين وعلم بسماحة الإسلام وحسن الإسلام ووجد أنه على باطل هناك يدخل في الإسلام، وهكذا دخل ملايين من البشر من أهل الذمة إلى الإسلام. هل ذم هؤلاء ونحن مأمورون بالعناية بهم؟
من يمنع التهنئة على مزرعتهم؟
والله ما أدري عن ذلك، لكن أقول إنه يعني ما دام يعيش معك وهم في العمل وهو يهنئك، فلذلك ما نريد أن تكون هناك جفوة، لأنه حسن الخلق يدعو هؤلاء إلى الدخول في الإسلام. لكن لا يدعو لهم بأنه يعني يكبر المسألة ويدعو له بالبقاء وتمام الأعياد وغير ذلك من أمور، فكل خلص سنة طيبة وعام جديد ويأخذ من هذه الألفاظ التي والله يعني شو بعض الناس يتشددون في هذا.
نعم الشيخ، نرى في المساجد فتاوى بعدم تهنئة الكفار بأعيادهم.
شوف، هناك فرق بين أن يكون لك زميل في العمل وتعيش معه وتعمل معه، وهذا لا يمنحه الإسلام، لأنه هذا أهل ذمة، أنت تعمل معه ويقول أنك وتهنئه. لكن إذا أخذنا هذا على ظاهره، فالمراد به هنا تهنئة الكفار بأنه نذهب إليهم في أعيادهم ونعيش معهم ونحضر حفلاتهم وغير ذلك من الأمور التي لا تجوز هذا. أما مجرد أن تهنئ بالكلمة هذه ما أرى فيها شيء.
إذن من هي عنه المشاركة فقط؟
المشاركة هذا في نظري أنا، ما مجرد تهنئ بكلمة بسيطة، يعني هذا داخل في البر، ليس فقط في المعاملات، وهذه نوع من المعاملات أيضا، وليس فقط في البيع والشراء والسلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما أجاب دعوة يهودي؟ لماذا الناس تتشدد في هذا؟ هم أهل ذمة. وتعيشون معك وتعيش معهم. وكثير منهم دخل الخلصان بحسن أخلاق المسلمين. فإذا أنت جهرتم بالعداوة أصبحت العداوة بينك وبينك ولا تدخل في دينك، وتفضلك أن تدعو إلى الإسلام بحسن الخلق بالمعاملة الحسنة لن تستطع بالدعوة.
هناك استوضاح بس من الشيخ أبو نور حول موضوع التهنئة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الكريم. هناك بعض الأعياد بالنسبة للنصارى مثل عيد القيامة، قيامة الرب من الموت بعد 3 أيام، وعيد ميلاد الرب، هل يجوز التهنئة يعني على التحديد في هذين العيدين؟ يعني هذا الأمر أمر شرك محض ومخالف ويصطدم مع القرآن صراحة، فهل يجوز تهنئتهم بهذين العيدين على التحديد؟ جزاكم الله خيرا.
لعيد القيامة كما يقول الأخ، فهذا ليس يعني عيد غير معترف به وعيد باطل في الحقيقة 100%، لأن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يموت حتى يقال إنه قام. وبالنسبة للميلاد فهو ولد عليه السلام وهم يحتفلون بميلاده، وإن كان قد يكون الوقت صحيح ولا غير صحيح يعني، ولكن عيسى عليه السلام ولادته كانت معجزة، فكونهم يحتفلون بميلاده هذا من شرع دين، لكن ما نقول أن هذا فيه شرك يعني بالنسبة إلى بخلاف القيامة.
لكنهم يعتبرون ميلاده هو ميلاد الرب.
ما هو كلمة الرب هنا هي أصل كفر من أولها، إذا كانوا أرادوا بالرب الإله. إذا كان أراد بالرب الإله فهذا كفر بالنسبة لقولهم الرب. وأما بالنسبة لميلاد عيسى عليه السلام فهذا حقيقي، هذا واقعي وهي معجزة من معجزات يعني آية من آيات الله التي أراد بها أن يأتي عيسى عليه السلام بمعجزة بآية مش معجزة، يعني بالنسبة لله ليست معجزة، بآية من آيات الله. فالميلاد واقع بخلاف القيامة، القيامة كاذب هذا الجزم. وأما قولهم يكون الرب، فإذا كانوا كلمة الرب هنا إذا أرادوا بها الإله فهذا شرك بلا شك.
نتكلم
نحن على الموت.
هذا معتقدهم.
نعم.
ما في أراد هم يريدوا هذا الشيء، هذا معتقدهم أن عيسى هو الرب وميلاده هو ميلاد الرب.
نحن نقول أن ميلاد عيسى عليه السلام وقد ولد.
لا هم
ما نعرف عندهم هذا الكلام هم. حتى لو قالوا أن هذا الكلام فطبعا هم هنا لقد كفر الذين قالوا أن الله ثلاثة، قد كفر الذين قالوا أن الله هو عيسى بن مريم، هم فهم كافرون بذلك بلا شك، وهم يعيشون معنا ونحن
أعياد كفرية
ونحن رضينا بهم وبدينهم أن يبقوا معنا إذا دفعوا الجزية على هذا الشرك الكفر الذي هم فيه ويعيشوا معنا. فالآن يعني أرى من التعصب الزائد يعني أنه لا يعني مثل ما يهنك هو بعيد من أعياد عيد الأضحى أو عيد الفطر مثلا، فعيد الميلاد بغض النظر عن أنه يقول أنه عيد الرب أو ميلاد الرب لحال التعرف من ميلاد عيسى عليه السلام فقط في هذا الجانب. وإذا هناك من يرى أنه لا تهني لا تهني.
طيب السؤال يقول: النية ركن من أركان الصلاة، فما معناها؟ وهل يشترط التلفظ باللسان في تحقيق النية؟
تكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول النية معناها القصد المؤكد، إذا نويت الصلاة يعني قصدت قصدا مؤكدا أن تصلي هذه الصلاة، والنية محلها القلب، وقد مر معنا ذلك في خلال شرحنا لقاعدة الأعمال بالنيات. فالنية محلها القلب، ولا يسن التلفظ بالنية، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم التلفظ بالنية، وإن هذا جاء بعد ذلك من بعض أتباع المذاهب واعتبروا ذلك مستحب وهو غير مستحب لأنه لم يرد. النية في القلب، أنت إذا قمت إلى الصلاة فينك أن تصلي صلاة الظهر فتكبر الله أكبر، فهذه النية النية قصد هذه العبادة، قصد الغسل، قصد الوضوء، قصد أمر من الأمور، فهذا تقصده بقلبك أنت وليس بلسانك. اللسان لا محل له إلا في الحج، فالحج جاز ذلك أن تقول لبيك اللهم بحجة أو عمرة، ومع ذلك فلا يشرع التلفظ منه.
السؤال يقول: إذا حضرت المياه والمتيمم يصلي فماذا عليه أن يفعل؟
هذه مسألة خلافية، هناك من يرى أن يقطع صلاته، هناك من يرى أنه لا يقطع صلاته ويبقى فيها حتى ينتهي. نعم ذكروا هنا، هناك من يرى أنه يقطع، هناك من يرى أنه يقطع، يعني الخلاف متساوي فيها، ولكل وجهة نظر.
هل يقطع صلاته ويتوضأ أم يتم صلاته؟
قلنا خلاف، هناك من يرى أنه يتم صلاته لأنه دخل بطهارة كاملة فعليه إتمام صلاته، وهذا أمر متفق عليه أنه مجمع عليه أنه حينما دخل عدد الصلاة كان طاهرا وصلاته في أولها صحيحة. والآخر يقول لا، إذا حضر الماء بطل التيمم، قال هو التيمم بدل عن الماء، ولما حضر الماء، لكن هو دخل في العبادة، هو دخل في العبادة، فهناك من يرى أن يتم صلاته هذه وبعد ذلك في صلاة أخرى يتوضأ. نعم.
يقول السؤال: إذا صام الشخص يوم نافلة وفي وسط اليوم أفطر، فهل عليه قضاء لهذا اليوم؟
أيضا هذه مسألة مختلفة، هناك من يرى أن المتطوع أمير نفسه فإذا أفطر لا شيء عليه، هناك من يرى أنه ما دام دخل في الصوم فقد أوجبه على نفسه، فإذا أفطر فعليه قضاء. أيضا مثل مسألة الصلاة بالتيمم،
هل يجوز المس على الجورب أثناء الوضوء؟
إذا كان قد غسل قدميه قبل ذلك ثم لبس الجورب على طهارة كاملة ثم جاء توضأ مرة ثانية وقد فقدت طهارته وهو لابس الشراب أو الجوارب، فهنا يجوز له أن يمسح على الجوارب، ولكن يعني نقول أنه الجورب يعني يكون ثقيلا الماء ولا يكون شفافا.
من تيمية بالخفيف، ما أدري هل هذا صحيح؟
والله أنا ما رأيت من تيمية هذا الكلام، لكن أرى أنه إذا كان خفيفا فأنت حينما تضع يدك عليه بالماء يصل الماء إلى الرجل.
نعم.
فكيف يكون هذا؟ طيب، وعند أبي حنيفة أرى إن شاء الله أن يكون منعلين يعني. وطبعا لو نظرنا نحن إلى ما كان في عهدهم، هل كانت هذه الجوارب الشفافة موجودة عندهم؟
ما كان.
كانت جوارب من الجلد أو من البور أو من الشعر تخينة.
نعم.
فلماذا نقيس جوارب اليوم على جوارب الماضي؟ فلو نظرنا إلى جواربهم ما كانت خفيفة بشكل موجود الآن، وما كانت الخيوط رقيقة جدا حتى يشف الجلد من تحت الجوارب. نكون واقعيين يعني.
نعم.
فلو لبس يعني جوارب ثقيلة من الصوف أو غير ذلك فلا مانع، لكن إذا كان خفيف يلبس جواربين فوق بعضهم البعض أو ثلاثة حتى لو كان كله خفيف.
طيب بعض الخروق الخفيفة تؤثر؟
لا تضر، لا تضر الخروق الخفيف لأنه لا يخلو، حتى قالوا يعني خفاف الصحابة رضوان الله عليهم ما كانت تخلو من الخروق، لكن لا تكون تلك الخروق تخرج أكثر القدم، ثقب صغير من تحت من فوق من جانب لا يضر ذلك. ها؟ طبعا فوق الكعب لا شك. نعم.
شيخنا معلش نرجع لأمر التهنئة، شيخنا الكريم، إن كنا أمرنا بمخالفتهم في كثير من الأمور فكيف نهنئهم في أعيادهم الكفرية وهذا نوع إقرار؟
قلنا نحن أخذنا الجزء منهم فذا إقرار منا للقائهم على دينهم، ما أمرنا بإكراههم على الدين، فإذا دفعوا الجزية رضوا بأن يبقوا تحت حكم الإسلام، لأنه كان الشرط أولا إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، فهؤلاء رفضوا الإسلام ورضوا بالجزية، والله عز وجل أمر أن نقاتلهم حتى يقتلوا الجزية وقد أعطوا الجزية، فالجزية دليل على أن المسلمين يرضون بلقاء هؤلاء الكفار سواء كانوا من نصارى أو يهود أو مجوس، حتى أن يكونوا تحت حكم الإسلام بدينه، لأن الإسلام يكره لا إكراه في الدين. طيب لماذا يبقون تحت حكم الإسلام؟ هذه وسيلة من وسائل دخولهم في الإسلام، لأنه قلنا إما الإسلام وإما القتل، معنى ذلك تكرهه على الدخول في الإسلام فيدخل ظاهرا وباطنه كافر، والإسلام عقيدة تكون لابد أن تكون هناك فيها حرية اختيار وفيها قناعة ذاتية، ولذلك قالوا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما يمكن إكراه، ما فيه لا إكراه في الدين، تعرض عليه الإسلام.
لكن شيخ الإقرار يعني اعتقاد بأنه يعني صحيح أو يقر على أن من
دين ما نقر على أن دينه صحيح، نحن نقول أن دينه غير صحيح. المجوس حين نقره هل معنى ذلك نقر على أن دينه صحيح؟ دينه باطل، لكن أمرنا بإبقائه وأخذ الجزء منه، هذا شرع الله.
هذا السؤال على التهنئة بعيد الكفر، هنا السؤال.
أنا أقول هنا يعني ما في داعي للتشدد في هذا. هل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو في القرآن الكريم نص يقول لا تهنئوهم بعيد من أعيادهم، أو لا تعزوهم إذا ماتوا، أو لا تهنوهم إذا فرحوا؟ وين أخلاق الإسلام؟ لا تشدد في
بسم الله.
اللي يتشدد يقول لا يجوز، هات الدليل. مشركون كفار نعم نعم، لكنهم رضوا بأن يقوا تحت حكم الإسلام، وأمرنا بمعاملتهم المعاملة الحسنة.
طيب، ما هو الدليل على جواز المسح على الجورب؟ والحديث الدال على جواز المسح على الجورب ضعيف، وقد فعلها الإمام أحمد، ومع ذلك يؤخذ به.
ويأخذ به لأنه جرت العادة من السلف يظن جميعا أنه أجاز المسح على الجورب، وذلك من فعل الرسول عليه الصلاة أو فعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. لكن كما قلت أنه ليس الجورب الخفيف الذي يلبسونه الآن، الجار في ذلك الوقت كانت من الصوف أو من الوبر أو من الشعر، وهي سخينة، ما كانت شفافة ولا رقيقة مثل الجارب اليوم. والخف كان جلد. ها؟ لا ورد بنص من الجورب هذا، واخذ به المسلمون من عصور انسان كثيره من عهد
الرسول. اسئله كثيره الله يبارك فيك نحاول. نعم. من هم اهل الجزيه في عصرنا هذا؟ اعتقد انه لا يوجد واقع ينطبق عليهم. ان
يا اخي بارك الله فيك، نحن في هذا العصر نحن ندفع الجزيه، يعني خلينا ماشي، يعني ليس هناك في حكم الاسلام الان يوجب على هؤلاء دفع الجزيه. الأوضاع تغيرت الآن، يعني هذول يعتبرون مواطنين ولهم من حقوق مثل ما لك أنت، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن أمرنا بالإحسان إليهم على كل حال، وذلك لأجل ترغيبهم في الإسلام. يعني ضع حاجة في ذهنك أبدا أنك إذا عملت هذا الكافر معاملة حسنة قد يكون ذلك دافعا له إلى الدخول في الإسلام. إن لم تدعه بلسانك ادعه بفعلك بعملك بإحسانك إليه.
يعني الواقع الحالي لا ينطبق أن هناك أهل جزية،
ما في الآن جزية، وأين هي الجزية؟
طيب كيف تكون، السؤال يقول كيف تكون سجود السهو، كيف يكون سجود السهو في الصلاة؟
يعني الآن مع الأسف يعني المسلمون يسألون ما هو سجود السهو وكيف يكون، وفي المساجد وفي خطب الجمعة دائما يكون ذلك. أخوي ابن الشيطان، أولا سجود السهو يجب إذا أخل المصلي بواجب من واجبات الصلاة وليس بركن من أركانها أو سنة من سنة، لكن الواجب مثل أنه سهى فقام بعد الركعة الثانية ولم يجلس، أو نسي التكبيرات، أو فعل يعني قال سبحان ربي الأعلى في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود، وهذا واجب في هذا في هذا. فهنا إما أن يكون السهو عن نقص في الصلاة، وإما أن يكون عن زيادة فيها. إن كان عن نقص في الصلاة يسجد قبل السلام، يعني بعد أن ينتهي من التشهد الأخير يسجد سجدتين مثل سجود الصلاة، مثل سجود الصلاة، ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وإن كان السهو عن زيادة مثل أنه سهى في آخر الصلاة، ما أدري هو صلى ثلاثا أو صلى أربعا، فعليه أن يأتي بركعة، فهنا قد يكون صلى أربعا وهذه تكون خامسة، فهنا بعد أن ينتهي من التحيات والسلام يسجد للسهو سجدته، وسجود السهو مثل سجود الصلاة لا يختلف عنه بتسبيحاته وفعله وهيئته.
هل عدم الخشوع يوجب سجود السهو؟
لا يوجد سجود السهو إلا السهو.
يعني ما هي موجباته؟
لسجود السهو؟
قلنا موجباته أنه يخل بواجب من واجبات الصلاة.
هل الخربطة في عدد الركعات فقط أم هناك أمور؟
قلنا إنه لو أنه سهى فقام من ولم يجلس في السجود الأوسط في الثلاثية أو في الرباعية فهذا الجلوس هنا واجب، فإذا قام فلا يعود في الفريضة وعليه أن يسجد السهو بعد ذلك. فكذلك لو سهى ولم يدري كم صلى، لو سهى وسجد ولم يدري إن كان السجدة هذه الثانية ولا الأولى فيأتي بسجدة أخرى ثم يسجد السهو بعد ذلك، يعني الذي يجب السهو عدة حاجات في الصلاة. نعم.
سؤال شيخنا يقول ما هي الأمور التي لا تبطل الصلاة؟
هي السؤال عن الأمور التي تبطل، ما هي الأمور التي لا تبطل؟ يعني إذا خلت الصلاة من الكلام، من الأكل، من الحركة الكثيرة، من الالتفات، من إخلال بشيء من واجباتها أو كان، إذا خلت من ذلك كله فهي صحيحة. وهناك من يرى أن تبطل الصلاة إذا لم يقرأ فيها الفاتحة، إذا كان مأموما حتى، لأن الفاتحة تجب على الإمام وعلى المنفرد، هذه قولا واحد ما فيها كلام، لكن اختلفوا في المأموم. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سؤال من أحد الأخوة الأفاضل معنا، يقول إذا اختلف شخصان مسلم ومسلم ومسلم وكافر، هل الحق واحد أم يتعدد؟
ما معنى في قوله تعالى أن تبروهم وتقسطوا إليهم؟ اسأل السؤال، ما معنى الإقساط هنا؟ الإقساط معناه العدل، ولا ننسى أن قصة علي رضوان الله عليه مع اليهودي وهو خليفة أمير المؤمنين، حينما فقد درعه ثم وجده عند يهودي قال هذا، قال اليهودي لا أنا اشتريته وهذا ليس درعك، فاختلف عند القاضي، جلس أمام القاضي أمير المؤمنين ويهودي، قال أمير المؤمنين هذا درعي، قال له عندك هذا، قال له هذا درعي، ما هو درع أمير المؤمنين، بيحلف يمين بيحلف يمين، فحكم القاضي لليهودي، فاليهودي قال بهذا قامت الصلاة، هذا العدل وأسلم. فكيف يقال أنه ما هي بهذا؟ هل العدالة مطلوبة هي مع المسلم ومع غير المسلم؟ ولا ننسى قصة الذين سرقوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من المنافقين واتهموا اليهودي فيها ونزل بها القرآن، فكيف يقال انه كان الحق واحد؟ الحق لا يتغير، العدالة مطلوبة لكل اليهودي وللمسلم ولغير المسلم، اذا ترافع القضاء فلا فرق.
احسن الله اليكم شيخنا، لكن قد يرد على هذا ان هذا قياس مع الفارق، العدل يعني مطلوب مع المسلم ومع غير المسلم، لكن القضية مثلا لو تكلمنا على قضية تهنئتهم والمبادرة بتهنئتهم فهذا شيء آخر لا يتعلق بالعدل.
هنا السؤال يتكلم في العدل،
نعم،
الحق بين مسلم ومسلم، بين مسلم وكافر، الحق واحد،
لا شك، لا شك في ذلك، نعم،
بخض انتهينا من مسألة
صلى الله عليكم،
يعني من أرض هم في الأعياد اللي هي غير عيد القيامة تعرفتم هذا العيد الباطل، بعد برأس السنة بالميلاد وغير ذلك كله، كل سنة متطيب،
نعم، لأن شيخ الإسلام ذكر في كتاب له اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ذكر أدلة كثيرة جدا على عدم جواز المبادرة بتهنئتهم في أعيادهم، لأن التهنئة لهم في أعيادهم تفيد الإقرار بما هم عليه من باطل، والله أعلم.
لكن بقاهم تحت حكم الإسلام ورضانا بالجزية، أليس هذا إقرار ببقائهم على دينهم؟ هذا السؤال.
طيب نسمع بس التو استيضاح بسيط ثم نختم إن شاء الله. لك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذلك شيخنا الكريم، قد فسر كثير من أهل العلم ولا يشهدون الزور، قال الله عز وجل ولا يشهدون الزور، قالوا أعياد الكفار منهم القاضي أبو يعلى ومحمد بن سيرين وغيرهم، فكذلك الملاحظ أنه في كثير من الأمور ننهى عن مخالفتهم، فما بالكم شيخنا الكريم في أمور الشرك، ما بالكم في أمور الشرك. والتهنئة في مثل هذه الأمور لا يحتاج إلى يعني غير أنه إقرار، بل هو مزيد إقرار بأن يهنئهم على ذلك. فجزيتم خيرا، بارك الله فيكم.
نعم
شيخ، عندك أي تعليق بالنسبة للتهنئة؟
لا، في كلمة قالها قبل ذلك، هو
يعيد كلامه الأخ،
كلام سفيان،
يعيد مرة ثانية.
أعد شيخ أبو نور بسرعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول شيخنا الكريم أن كثيرا من أهل العلم يفسر قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور منهم الضحاك ومحمد بن سيرين والقاضي أبو يعلى وغيره. طيب تفضل أخي.
قد ادخل في هذا وقد ادخل في غيره، وانا ما قلنا انه انت تحضر حفلاتهم وتحضر اعيادهم، الكلام هنا في تهنئة الانسان يعيش معك في عملك وجارك ويهنئك باعيادك، وجاء عيد لهم من هذه الاعياد غير عيد القيامة، ذاك عيد رأس السنة ولا عيد الميلاد، ولا جاءه عمل فرح، ولا مات له قريب، يعني ألا يجوز هنا أن تعزيه ولا تهنئه بهذا الفرح؟ بس هذا السؤال يعني. فلا نقول أنك تحضر أعيادهم وتنزل تحتفل معهم، هذا لا يجوز، من معك هذا لا يجوز أبدا، لكن كل واحد معك جارك وساكن معك ويعمل معك في العمل وتريد أنت أن تجذبه إلى دينك وتظهر له حسن أخلاقه وأنت تعرف أنه هو كافر أو هو مشرك مجوسي وليس فقط يهودي ولا نصراني، يعني مجوسي أبعد وليس له الكتاب، والإسلام أمر بأخذ الجزية منهم، إذا معنى ذلك رضا المسلمين ببقاء أولئك على دينهم وأخذ الجزية منهم، وليس المراد هنا بأخذ الجزية أن يبقوا على دينهم للأبد، إنما ذلك وسيلة لكي يطلعوا على الإسلام حتى يقتنعوا به.
بارك الله فيك شيخ.
هذا السؤال.
سؤال أخير، يقول تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
نعم.
رواه البخاري. ما معنى الأمور المتشابه؟ ممكن مثال على الأقل؟
هو على كل حال مسألة المتشابهات في القرآن مسألة خلاف كبير بين الأصوليين وبين الفقهاء، لكن نقول وبالله التوفيق
ومثال على الأقل،
نعم، إنه القرآن منه محكم ومنه متشابه. المحكم الذي إما أن يكون أنه لا يدخل نسخ، يعني إحكام بمعنى إتقان وعدم ورود نسخ عليه، وأن يكون محكم بمعنى أنه ظاهر المعنى واضح الدلالة. وأما المتشابه فهو الذي يغمض معرفة مدلوله، قد يكون إنسان ربنا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ فهذا القرآن ما هو يغمض على العلماء ولا يعرفون معناه، نقول ذلك لا يخل بتيسير القرآن، القرآن موجود، لكن الله عز وجل امتحنا وابتلانا مثل الحروف المقطعة في أوائل السور، ألف لام ميم حا ميم ألف لام ميم مرة ألف ميم ميم صاد صاد وغيرها من الألفاظ التي وردت في أول السورة، هل هذه لها معنى مقصود؟ قالوا فيها كثير أقوال، فوق العشرة أقوال فيها، كل يقول أسماء القرآن أسماء الله أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام غير ذلك من الأمور، لكن نقول الله أعلم بمراده في هذه الحروف، لأن لا نقطع بدلالتها على شيء، وهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه. يعني هناك ورد آية من آيات الله حتى يعني بالنسبة ليوم القيامة المغيبة عنا التي وردت في القرآن الذكر لها، فهذه أيضا من المتشابهات التي ليس لنا أن نبحث فيها وكيف هي ومتى تكون، فهذا كلهم من المتشابه. الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يعني يأتون في قول في آيات كثيرة. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقنا ما للجميع. يأتون هؤلاء الذين يتلمسون يقول هذا، فيقول لك هل خلقنا يعني ليس واحد، هذه جماعة. وهذه النصارى يقول لك هاي الثلاثة، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أه؟ ولا وطبعا هذه يريد أن يتخذها ذريعة للتشكيك يعني. فنقول إنه هذا أيضا من المتشابه الذي يبتغيه أولئك الضالون، لأن الله عز وجل في نفسه يقول عظيم، هو عظيم في نفسه، فيتكلم بناء الجماعة يعني. وليس ذلك دليل أن هناك في آلهة متعددة، فإذا هذا من المتشابه أيضا. والله أعلم. خلاص الله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.